له الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وارض اللهم عن صحابته الغر الميامين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع لقاء الأحباب مع محمد والأصحاب نعيش هذه الدقائق مع واحد من العشرة المبشرين، مع واحد من الستة أهل الشورى، مع واحد من الذين مات النبي وهو عنهم راض صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع واحد من السابقين الأولين إلى الإسلام، فهو ثامن ثمانية أسلموا وهو خامس خمسة أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، مع أمير الأمناء وقائد الشرفاء، مع من بسط الله له في المال ينفقه في سبيل الواحد المنان، مع من إذا خلى بربه سمعت منه المناحة والأحزان، مع الذي يستعين مع الذي استعان بربه من الفتنة والطغيان، مع واحد كثير المال متين الحال تجود يداه بالأعطيات وعينه وقلبه بالعبرات، واحد تجود يداه بالعطيات وقلبه وعينه بالعبرات، وهو قدوة لذوي الثروات في الإنفاق على المتقشفين وذوي الحاجات. هذه معالم شخصيته، بهذا المفتاح تستطيع أن تتعرف عمن نتحدث اليوم، عن واحد من الأكابر الأعاظم، عن واحد من العدول، عن واحد من الأطهار الأبرار، عن واحد من أصحاب النبي الأخيار. ما أسعد هذه اللحظات لما نعيش مع واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كثير المال متين الحال تجود يداه بالعطيات وقلبه وعينه بالعبرات، وهو قدوة لذوي الثروات في الإنفاق على ذوي الحاجات. هو الذي إن خلى بربه سمعت له المناحة والأحزان، إنه عبد الرحمن ابن عوف ابن عبد عوف ابن عبد بن الحارث الزهري القرشي رضي الله عنه وأرضاه، ولد بعد النبي بعشر سنوات، لهذا فهو أصغر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا أقول في نفسي وهذا من عندي، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أردت أن تتعرف عليهم عن قرب لرأيت فيهم المجتمع بأسره، المجتمع بكامله، رأيت فيهم الغني ورأيت فيهم الفقير، رأيت فيهم الطويل والقصير، رأيت فيهم المجاهد والعالم والفقير، رأيت فيهم الزاهد في الدنيا المعرض عنها، ورأيت فيهم من أقبلت عليه الدنيا حتى حازها وأصبحت تحت قدميه يتصرف فيها كما يشاء. لهذا فأنا أقول إن لنا في أصحاب رسول الله أسوة وقدوة، لكل واحد منا أن يقتدي بواحد من أصحاب النبي. فأصحاب الثروات
وأصحاب الغنى والمال، هؤلاء عليهم أن يقتدوا بعثمان أو بعبد الرحمن، والذين لم يأتهم مال في الدنيا عليهم أن يقتدوا بأبي ذر وأبي الدرداء. من كان مجاهدا محاربا فعليه أن يقتدي بخالد، ومن كان حليما عالما فقيها عليه أن يقتدي بمعاذ، كل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله أراد أن يقيم على الأمة بل على البشرية كلها الحجة في عملها بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأخرج لنا جيلا، هذا الجيل عاش بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المرأة لها أن تقتدي بعائشة أم المؤمنين الجميلة المدللة العالمة الفقيهة، عليها أن تقتدي بأم ورقة المجاهدة الشهيدة، عليها أن تقتدي بأم عمارة رضي الله عنها المجاهدة في سبيل الله، الذي قدمت ولديها في سبيل الله عز وجل، تقتدي بأم سليم رضي الله عنها الصابرة المحتسبة التي تزوجت وكان مهرها الإسلام. لكل واحد منا بعد أن يقتدي برسول الله أن يقتدي بواحد من أصحاب رسول الله. نحن نتكلم اليوم لا عن واحد فقط أكثر الله له المال وفتح الله عليه بكثرة المال، بل إنه مجاهد، بل إنه مفتي، بل إنه محدث بحديث رسول الله، بل إنه عاقل، بل إنه صاحب رأي ومشورة. وسيأتي الكلام، وأنا دائما أقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما كان نبينا أمة، كما كان إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أمة قانتا لله، كان نبينا أمة، وكان أصحاب النبي من بعده أمة، كل واحد فيهم أمة، اجتمعت فيه الكمالات، واجتمع فيه الإسلام بأسره، يصلي أحسن ما يكون، يصوم أكثر ما يكون، يبتهل بين يدي ربه ويبكي بين يدي ربه، فإن رأيته باكية منفقة متصدقة ساعيا عاملا، له وظيفة وعمل ومهنة في الدنيا، ثم إذا جاء وقت الجهاد رأيته مجاهدا. هؤلاء هم أصحاب رسول الله، ما جعلهم الله هكذا إلا ليكونوا لنا قدوة وأسوة، ثم يكونوا علينا حجة يسألنا ربنا. فإن أعطى الله المال لرجل أو لامرأة فإن الله سيسأله ماذا فعلت في مالك، هل أديت حق الله فيه كما فعل عبد الرحمن الذي أتى المدينة ولم يكن معه درهم واحد، ما مرت أيام أو شهور إلا وأصبح من الأغنياء، حتى أنه تزوج وأعطى لامرأته مهرا وزن نواة من ذهب. هذا الرجل كان يقول عن نفسه كما ذكر الذهبي في السير: لو رفعت حجرا لرجوت أن يكون تحته ذهب أو فضة بإذن الله. ما كان يتجر في نوع معين، ما اكتفى بأن يكون صاحب رسول الله يعيش على ما غنم من المعارك، بل إنه كان يعمل في ماله، فأكثر الله له المال، فهو قدوة لذوي الثروات. يا أصحاب الأموال، يا أصحاب النعيم في الدنيا، نحن لا نحسدكم على مالكم، ووالله نفرح بأن يبارك الله في مال امرئ أو امرأة منا من المسلمين، لكن الله سائله لا محالة: ماذا فعلت في هذا المال؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يظن بعض الناس أن المسلم يجب أن يكون فقير، يجب أن يكون معدم، يجب أن يلبس أرذل الثياب وأقلها. إذا رأوا مسلما يركب سيارة أو يسكن في فيلا أو يسكن في عمارة أو شقة فارهة، قالوا لو كان مسلما حقا ما أصبح حاله هكذا. لا، نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتربيته للجيل الذي لم يتكرر كون لنا نماذج من الأغنياء، منهم عبد الرحمن الذي جاء بنصف ماله 40,000 دينار فوضعها بين يدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 40,000 دينار ذهب جعلها بين يدي النبي لما دعا النبي أصحابه للصدقة. يا أصحاب الأموال، هل اكتسبتم المال من حلال وأنفقتموه في حقه؟ إن كان كذلك فهنيئا لكم، يرفع الله بهذا المال درجاتكم ويعلي شأنكم. هذا كما أقول إن بعض الناس لما ينعم الله عليه بالمال ينسى فضل الله وحق الله وحق العباد فيه، لأن هذا المال مال الله أعطاه الله لنا. يقول سفيان الثوري رضي الله عنه وأرضاه، أمير المحدثين وأمير المؤمنين في الحديث رضي الله عنه، رأى رجل بين يديه دنانير يقلبها فقال له: ما لك وهذه؟ ما لك وللأموال؟ أنت ما عليك إلا أن تقلب في الحديث، ما عليك إلا أن تنشغل بالحديث، أما هذه الدنانير فهي لنا لأهل الدنيا، ما لك ولهذا؟ فقال سفيان الثوري، قال كلمة لو عرفها أصحاب المال ولو عرفها أصحاب الفقر لما حسدوا أصحاب الأموال. قال لولا هذه، أي لولا هذه الأموال لتمندل بنا الملوك، لولا هذه الأموال لتمندل بنا الملوك، يعني لجعلنا الملوك كالمناديل يمسكوننا متى شاءوا ويلقون بنا متى شاءوا. هذه الأموال هي التي حفظت كرامتنا وأعلت شأننا. وقال الفضيل ابن عياض لعبد الله بن المبارك، وكان عبد الله أيضا من الأغنياء رغم زهده، وهو صاحب كتاب الزهد رضي الله عنه وأرضاه، ورغم كثرة نفقته وجد عنده أموال كثيرة، فقال: ما لك ولهذه الأموال؟ قال: أصون بها وجهي وأكرم بها أهلي. أصون بها وجهي عن السؤال، وأكرم بها أهلي، وأصل بها رحمي، وأستعين بها على طاعة ربي. هذه الأموال أنا أقول لو أن شيخا من الذين يتكلم الناس عنهم يركب سيارة فارهة، لو عرض عليه درس في مكان ناء وبعيد وركب مثلا سيكل عجلة أو دراجة أو ركب قطارا يمشي 5 ساعات في الطريق، فإنه إن وصل إلى مكان المحاضرة لا يملك ولا يجد كلاما يقوله بعد هذا التعب والجهد إلا إن أعانه الله عز وجل. أنا أتكلم عن نفس الضعيفة. يقول هذا المال يستعين به عبد الله بن المبارك بأن يصون وجهه ويكرم أهله ويصل رحمه، ويستعين به على طاعة الله عز وجل. عبد الرحمن الذي دخل المدينة وليس معه درهم، لا تمر عليه الأعوام إلا وأصبح من أثرى الأثرياء في المدينة رضي الله عنه. تقول عنه أم المؤمنين عائشة كما عند الحاكم وعند الترمذي بسند صحيح من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف: دخلت على أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أمركن لمما يهمني أو يهمني أو يهمني، إن أمركن لمما يهمني أي يشغلني من بعدي، ولا يحنو عليكن إلا الصابرون. سقى الله عبد الرحمن من سلسبيل الجنة سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة لأبي سلمة بن عبد الرحمن: سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أمركن لمما يهمني من بعدي، يشغلني من بعدي، وإنه لا يصبر عليكن إلا عبد الرحمن، لا يحن عليكن إلا الصابرون. سقى الله أباك، تكلم أبا سلمة، سقى الله أباك من سلسبيل الجنة. لماذا؟ لأنه باع حديقة ب40,000 دينار وقسمها على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل قسم أم المؤمنين عائشة قالت: من أين هذا؟ قالوا لها: أرسله إليك عبد الرحمن بن عوف. قالت: صدق رسول الله، لا يحن علينا إلا الصابرون، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قسم عليهن 40,000، وفي رواية 400,000 قسمها على نساء النبي. وفي سنن الترمذي وعند أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحثو أو لا يحنو عليكن من بعدي إلا الصادق البار، لا يحثو أو لا يحنو عليكن من بعدي إلا الصادق البار. سقى الله عبد الرحمن من سلسبيل الجنة، من سلسبيل الجنة. هنيئا لعبد الرحمن. وكان يحنو على نساء النبي لما تولى أمير المؤمنين عمر الإمارة رضي الله عنه، كان يرسل عبد الرحمن أميرا على الحج نائبا عنه. فلما كان في السنة الأخيرة من عمر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه خرج حاجا، وآذن لنساء النبي أن يخرجن معه حجاج، وكلف أمير المؤمنين عمر عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. فكان عثمان في مقدمة ركب نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورفعن في الهواجج صيانة لهن وإعظاما لحقهن رضي الله عنهن، وعبد الرحمن بن عوف يسوقهن، أي يسوق ركب نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عبد الرحمن بن عوف أكرمه الله بالمال، فماذا فعل فيه؟ هل قسم يومه أو قسم عمره إلى أن يسافر سنة إلى أوروبا وسنة إلى أمريكا ثم سنة أخرى إلى الصين وإلى اليابان وإلى بلاد شرق آسيا؟ هل قسم أمواله في أن يشتري شاليها في المارينا أو شاليها في شرم الشيخ أو فيلا هنا أو فيلا هناك أو مكانا هنا أو مكانا هناك؟ أو قسم أيامه كل يوم يذهب إلى سينما أو مسرح؟ ماذا فعل في ماله؟ ماذا فعل عبد الرحمن في هذا المال؟ إنه قدوة لذوي الثروات. لا، كل صاحب مال عليه أن يقف وقفة مع نفسه، يقف وقفة مع نفسه في أن ينظر حال عبد الرحمن وحال عثمان الذين آتاهم الله عز وجل المال، ماذا فعلوا؟ أعانوا، كما قال طلحة ابن عبيد الله، والحديث فيه ضعف لكنه بروايات عدة، قال طلحة ابن عبيد الله: كان أهل المدينة عيال على عبد الرحمن، ثلث يعينهم، وثلث يقضي ديونهم، وثلث يزوج عزابهم، كما في بعض الروايات. كان أهل المدينة عيالا على عبد الرحمن، ثلث يعينهم يساعدهم، وثلث يقضي ديونهم، وثلث إذا كانوا من أهله يصلهم، وإن كانوا من غير أهله يزوج عزابهم. قلت في لقاء سبق في قناة من القنوات لما تكلم أخي أن أصحاب الأموال عليهم أن يعددوا فيتزوج الرجل بأكثر من امرأة حتى نقاوم ونعالج هذه العنوسة التي سادت في المجتمعات كلها، لا أقول في مجتمعنا. فناشد الأثرياء الأغنياء أصحاب الأموال والمتمكنين أن يتزوجوا ويعددوا، فقلت والله بل هي دعوة أخرى أقولها على الملأ: من كان ذا مال، من كان صاحب ثروات، فليعن عزبا ليتزوج بامرأة، فبدل أن يحصن امرأة لأنه صاحب مال فليحصن رجلا وامرأة فيجمع بين الخيرين بمال واحد. إنه إن تزوج أنفق مالا وربما كثيرا، أما إن أعان معدما على أن يتزوج فربما كفاه قليل المال. هذا القدوة من عبد الرحمن. وأنا أقول في دراستنا لسيرة أو لحياة وتراجم أصحاب نبينا يجد كل منا يجد له قدوة وأسوة يقتدي بها حتى يعرف أين طريقه، أو حتى يزن نفسه أين هو مع دين الله وشرع الله عز وجل. عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أنعم الله عليه بالمال، فماذا فعل فيه؟ كما قال الذهبي وابن سعد في الطبقات وكذا الحافظ ابن حجر في الإصابة، قال: جاء عبد الرحمن إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنصف ماله 40,000 دينار، ثم تصدق بعدها 400,000 وحمل على 500 فرس وحمل على 500 راحلة. يعني كان إذا خرج الجيش، وقيل إن هذا كان في غزوة تبوك في زمن العسرة أو في غزوة العسرة، حمل على 500 فرس، وقيل إنه أعتق في يوم واحد 30 مملوكا عبدا، أعتق في يوم واحد 30 عبدا. وقال ابن سعد: أعتق 3,000 نسمة، أعتق 3,000 نسمة. وقال في تصحيف أو تحقيق: أعتق 30,000 أهل بيت، أعتق وأخرج في سبيل الله عز وجل. عبد الرحمن بن عوف رغم هذا المال لم ينس حق الله في ماله. هو الزاهد إذا خلى بربه سمعت منه المناحة والأحزان، لا يتفاخر على الناس بكثرة ماله، بل إذا خلى بنفسه بكى على حاله، لأنه كما في سنن الترمذي ومسند أحمد بسند ضعيف أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وذكره الذهبي في السير وكذا ابن سعد وكذا صاحب أزد الغابة ابن الأثير، قال: سمعت أم المؤمنين عائشة رجة في المدينة فقالت: ما هذا؟ قالوا: هذه تجارة لعبد الرحمن بن عوف، 700 راحلة، وقيل 500 راحلة محملة بأصناف الطعام والزبيب والدقيق والسمن، 700 راحلة تدخل مدينة رسول الله. أنا أقول في نظري، وهذا الكلام من عندي، كأنها 700 مقطورة تدخل المدينة، 700 مقطورة محملة تضرب السرينات وترفع الأصوات وتدخل بهذه الحمولة العظيمة. فقالت عائشة: ما هذا؟ قالوا: تجارة أقبلت لعبد الرحمن بن عوف، ردت المدينة، هزت الناس، بل هزت البيوت لكثرتها. فقالت أمنا عائشة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل عبد الرحمن الجنة حبوا، وفي رواية أخرى يدخل عبد الرحمن الجنة زحفا، وقد رواه الحاكم أيضا. وقال الحافظ الذهبي رضي الله عنه معلقا على هذا الكلام، وإن كان الحديث منكر إلا أن الحافظ الذهبي علق عليه وقال قال النبي هذا على سبيل المثال، وقاله على سبيل الاستعارة، وإن كان عبد الرحمن سيحبس للحساب لكثرة ماله، وإنما هو منزلته في الجنة تساوي منزلة علي وطلحة والزبير. نقوله أي يقول الذهبي في السير وإن كان سيحبس للحساب على سبيل المثال على سبيل الاستعارة أنه يتأخر أو يدخل الجنة زحفا أو حبوة كما قالت أمنا عائشة، قال الحافظ الذهبي وإن كان هذا فهو على سبيل الاستعارة، لكن مكانته ومنزلته لا تقل عن مكانة علي وطلحة والزبير رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. هو الذي شهد له النبي كما في حديثه هو في سنن الترمذي 10 في الجنة، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وعبد الرحمن في الجنة. وكذلك في الصحيح من حديث أبو هريرة أنه قال أبو بكر في الجنة وذكر اسمه عبد الرحمن، وكذلك في حديث سعيد بن زيد أنه قال 10 في الجنة منهم عبد الرحمن فهو في الجنة رضي الله عنه وأرضاه. هو الذي أعطى لأهل بدر كل واحد منهم 1000 أو قيل 400 دينار، حتى عثمان ابن عفان رضي الله عنه نال نصيبه من هذه الأموال لأنه من أهل بدر رضي الله عنهم وأرضاهم. عبد الرحمن بن عوف قدوة لذوي الثروات، هل اكتفى عبد الرحمن بأن يجمع المال فحسب بل استعان بهذا المال على طاعة الله؟ لما سمع أن أم المؤمنين عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عبد الرحمن الجنة حبوة، قال عبد الرحمن لأدخلنها قائما على رجلي أو على رجلي لأدخلنها قائما هي وما عليها لله، وتصدق بها جميعا. أين أصحاب الأموال؟ لا نقول لكم افعلوا مثل ما فعل عبد الرحمن، بل نقول وأسأل الله أن يشرح صدري وصدوركم لهذا الخير الذي جاءنا عن طريق أصحاب النبي نقلوه إلينا، لأنهم تعلموا هذا الخلق من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أشهدكم أنها وما عليها لله عز وجل، حتى يدخل الجنة على قدميه كسائر أصحاب النبي، ولا يدخلنها كما عند الحاكم وذكره أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دخلت الجنة فسمعت خشفة فإذا هو بلال، وانتظرت فتأخر عبد الرحمن تأخر للسؤال عن المال، ثم جاء فقلت له يا عبد الرحمن أطلق قدميك بالصدقة، أطلق قدميك بالصدقة لأنك تحبس، أطلق قدميك بالصدقة. فقلت وما أفعل يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال إن جبريل جاءني وقال ليضف الضيف وليطعم المسكين وليعن في النائبة. ليضف الضيف، ليضف الضيف وليطعم المسكين وليعن في النائبة عند النازلة. فكان عبد الرحمن هكذا يضيف الضيوف ويطعم المساكين، بل إنه كان إذا كان صائما وأراد أن يفطر دعا من شاء أن يأتي للطعام معه، ورغم كثرة ماله لم ينس الآخرة وأهوالها، لم ينس وقوفه بين يدي الله عز وجل، لم تضغه الأموال ولا الدنيا، لم ينسه المال لقاءه بربه عز وجل، بل إنه جلس يوما يأكل وكان صائما، فوضع بين يديه أصناف من الطعام وألوان كما يفعل الأغنياء، وهذا من الحلال الطيب قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، من يحرم هذا؟ كل ما شئت من غير إسراف، والبس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة، إن الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، إن الله يرضى عن الغني الشاكر كما يرضى عن الفقير الصابر، وكما قال الحافظ ابن حجر رضي الله عنه وأرضاه لما علق على حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه قال: وضع أمام عبد الرحمن بن عوف طعام وكان صائما من أصناف وألوان شتى، فلما وضع الطعام بين يديه شواء لحم شواء كباب أصناف من طعام وفاكهة وألوان عدة من الأطعمة، فلما نظر إليه قال: لقد مات مصعب بن عمير وهو خير مني، لقد مات مصعب بن عمير وهو خير مني، ولم نجد له ما نكفنه به إلا بردة إذا غطينا بها رجليه بدت رأسه، وإذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وقد فتحت لنا الدنيا، أو كما قال: ولقد بسطت لنا الدنيا. يقول أيضا كما في رواية أخرى أنه ذكر حمزة فقال: مات مصعب وكان خيرا مني، ومات حمزة وكان خيرا مني، ولم نجد لهما ما نكفنهما فيه إلا ثوب قصير، وقد بسطت لنا الدنيا فلا ندري هل يقال لنا يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وبكى عبد الرحمن وبكى من معه وما زال يبكي حتى قال: ارفعوا الطعام، ولم يأكل، بكى لأنه خاف أن يكون أن تكون هذه الأموال فتنة له، أن تكون هذه الأموال قد عجل الله بها في الدنيا ليحرم من النعيم في الآخرة، رغم أنه علم من كلام النبي أنه من أهل الجنة، وعلم من حديث أم المؤمنين أم سلمة وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما أنهما قالا: سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: سقى الله عبد الرحمن من سلسبيل الجنة ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. يقول عبد الرحمن: خشيت أن يكون هذا المال هو الذي نعيمنا في الدنيا، أما في الآخرة فنحرم هذا النعيم. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. نقول: نسأل الله تعالى أن نتعلم من أصحاب نبينا، وإن كانت الحلقة لا تكفي إلا القليل عن أصحاب النبي الجليل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكم أود أن أتكلم عن أصحاب نبينا بتفصيل حتى نتعلم من هديهم ومن سيرتهم ومن مناقبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا عبد الرحمن كثير المال متين الحال، هذا عبد الرحمن أحد العشرة المبشرين، هذا عبد الرحمن الذي عممه النبي بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرسله أميرا على سرية وكنت قد وعدت في اللقاء الماضي أن أتكلم عن هذه السرية وعن منقبة أخرى من مناقب عبد الرحمن، لكنني أسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم في لقاء قادم في الكلام عن عبد الرحمن بن عوف، وأسأل الله أن يجعل ما قلت حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن يجعلني وإياكم من المستورين في الدنيا المرحومين في الآخرة. اللهم استرنا بسترك الذي لا ينكشف، لا تفضح أمرنا ولا تخيب رجاءنا ولا تشمد بنا أعداءنا، واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه بها قولنا،